بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول العلامة ابن الموصلي رحمه الله في مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة, الحمد لله.
يقول الحمد لله, نبدأ معكم في قراءة هذا الكتاب العظيم للإمام ابن القيم المعروف بعلمه وتحقيقه وانتصاره لدين الله, ما فتح الله به عليه من الفقه في دين الله والفهم في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام, وهو علم معروف وله المؤلفات العديدة. التي من أعظمها وأنفعها كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد, ومن أعظم مؤلفاته هذا الكتاب الموسوم بالصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. الصواعق الحسية هي المذكورة في قوله سبحانه ويرسل الصواعق, يعني من السماء من السحاب يرسل الصواعق ويصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. فاقتبس ابن القيم اسم كتابه من معنى ولفظ هذه الآية, وعبر عن الحجج الدامغة لأباطيل الجهمية وإلحادهم, شبهها بالصواعق التي تدمر ما وقعت عليه. كذلك الحجج البينة من الكتاب والسنة والعقل الصريح تهدم بناء المبطلين, تنقض عليهم مذاهبهم, ويظهر بها الحق. يقول الله بل نقضي بالحق على الباطل فإذا هو زاهق, بل نقضي بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وهو كتاب طويل قد رأى العلامة الموصلي محمد الموصلي الذي رأى أن يختصر هذا الكتاب والاختصار يقصد إليه بعض أهل العلم لتقريب بعض الموضوعات المهمة, وحذف ما يحصل من استطرادات ممكن يستغني عنها الكثيرون. وقد نفع الله بهذا المختصر وصار سببا لحفظ هذا الكتاب, فإن هذا الكتاب عن الصواعق المرسلة قد فقد في السنين الماضية وعثر, ولكنه عثر على بعضه أو نصفه الأول أخيرا, وحققه الدكتور علي من دخيل الله. فهذا من فضل الله حفظ التراث، حفظ تراث العلماء. فالموصلي رحمه الله وهو من علماء وأعلام القرن الثامن كما هو عندكم، لأنه مولود، لأنه ولد عام 99 و600 وتوفي في عام 74 و700. فرحم الله الجميع، المؤلف الأول والمختصر، وهو كتاب كما يدل عليه اسمه، المقصود منه الرد على شبهات المعطلين، والجهمية هم الأصل، الجهمية هم المعطلة، وكذلك الفلاسفة هم أصل التعطيل. التعطيل دخل على الجهمية من أهل الكلام من المسلمين، دخل عليهم من الفلاسفة لما اتصلوا بالملاحدة والفلاسفة من الأمم، دخل على المسلمين. وقد ذكر شيخ الإسلام أن مذهب المعطلة يرجع في أصوله إلى اليهود والمجوس والصابئين، فهو مذهب مستمد من أعلى مذهب المعطلة، وهو نفي، وهم الذين ينفون الصفات عن الله، مستمد من هذه الأصول التي تنتهي إلى طوائف الكفر والإلحاد من اليهود والصابئين والمجوس كما نبه على ذلك في مواضع، ومنها الفتوى الحموية التي يعني قرأناها في مواضع وهذا المذهب يعني مذهب الجهمية هو من أعظم المصائب على هذه الأمة، وما ظهر هذا المذهب ولا وجد لا إلا في أخريات دولة الأموية عندما ظهر الجعد بن درهم وأظهر مقالته في نفي الصفات، وأفتى أهل العلم بقتله، فقتله خالد القسري في يوم عيد الأضحى، وقال قولته التي نقلها السلف الأئمة كما ذكرها البخاري في كتابه. أظن خلق أفعال العباد قال قولته: ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولا كلم موسى تكليما، أنه لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فنزل وذبحه. قال ابن القيم: ولأجل ذا ضحى بجعد، ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. وتلقى هذا المذهب جهم بن صفوان واشتهر به ونسب هذا المذهب له لأنه هو الذي أظهره ودعا إليه ونشره، ثم تلقفه الناس بعد ذلك ودخل على الناس من هذا المذهب يعني انحرافات عظيمة وتشعبت في الناس الطوائف، تشعبت الطوائف وتقاسمت هذا المذهب. فالجهمية هم السلف، ثم المعتزلة هم جهمية لكنهم أخفوا. وتجدون الموازنة بين الجهمية وبين المعتزلة وبين الطوائف التي تبعتهم، تجدون أشياء من الموازنات في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مؤلفاته، ومن ذلك في التدمورية في الفصل الأخير منها، وازن بين المعتزلة وبين الجهمية وبين كذا الكرامية والكلابية والأشاعرة. المقصود أن هذا الكتاب أعني الصواعق المنثى كتاب عظيم تضمن يعني ذكر الأدلة العقلية والسمعية على مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات أسماء الله وصفاته، ودحض شبهات المبطلين من الجهمية والفلاسفة والمعتزلة ومن شاركهم في بعض باطله. نعم، من القارئ؟
صالح.
نعم
صالح, صالح. اي نعم
خير صالح، تفضل يا صالح. حك أحيانا كذا لأن الكلام نسأل الله العافية كلام الرازي عريق في الباطن، لكن إطلاق اسم الجهمية على مطلق الأشاعرة ما هو كثير، هم ينتسبون وأشاعر الإسلامية يذكرهم ويعدهم في جملة المثبتين للصفات في الجملة، لكن لما ألف هذا الكتاب وضمن شبهات يعني سيئة وقبيحة كأن الشيخ صار يعني وهي متلقات هي أصول الجهمية وشبهاتهم ناسبا يصفهم بما هو أخص بهذا المذهب والله أعلم. نعم
أحسن الله إليك. قال إمام الموصلي رحمه الله: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وأقام به الملة العوجاء بأن قالوا لا إله إلا الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا استعجال الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة انتخبته من كلام شيخ الإسلام قدوة الأنام ناصر السنة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن قيم الجوزية رحمه الله. اعلم أن الله تعالى بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من غيث السماء.
هذا شروع في كلام ابن القيم، هذا من هنا يظهر يبدأ كلام ابن القيم في مقدمته، وما قبل ذلك هي عبارة البعدي رحمه الله، وتضمنت هذه الإشارة، يعني اختصر القول وذكر أنه فعل ذلك استعجالا، كأنه يريد أنه يريد أن يعجل بما احتوى عليه هذا الكتاب العظيم الصواعق، أن يعجل به ويقربه للطالبين، فإن الاختصار فيه تعجيل وتقريب لمضمون الأصل. وأشار إلى مقصود المقصود، وهو أنه انتخب هذا الكتاب، انتخب منه هذا المختصر. وهذا شأن المختصر، أنه يختار من الكتاب الأصل ما يراه يعني أهم من غيره، وأن طلاب العلم أحوج إلى تقريبه، لأن الموسوع الكتاب الموسوع يستطيله يعني كثير من طلاب العلم، فيجد طالب العلم في المختصر بغيته. وقد نفع الله به، صار سببا لبقاء يعني أهم أو يعني ما رآه رحمه الله من ذلك الكتاب، فبقي المختصر انتفع به الناس. وتجدون في تحقيق الدكتور دخيل الله، تجدون فيه الموازنة بين الأصل وبين المختصر، بين الأصل الذي يعني وجد وقام بتحقيقه وبين المختصر، وما يعني أثبته وما حلفه. ولا شك أن العلم فيه مهم وأهم، ويقول القائل وقدم الأهم، إن العلم جمع، قدم الأهم. الله المستعان. نعم.
صلى الله عليك. اعلم أن الله تعالى بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من غيث السماء ومن نور الشمس الذي يذهب عنهم حنادس الظلماء، فضرورتهم إليها أعظم الضرورات، وحاجتهم إليها مقدمة على جميع الحاجات، فإنه لا حياة للقلوب ولا سرور ولا لذة.
ولهذا سمى الله رسالة محمد رحمة، رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكان الناس قبل بعثة محمد في أعظم ضرورة إلى هذه الرسالة، لأنهم كانوا في ضلال مبين، في ظلمات الجهل والكفر والشرك، كما يشهد لهذا الحديث المعروف: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقت عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فبعث الله نبيه عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت الذي هم في أعظم ضرورة إلى ما جاء به: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. نعم.
فإنه لا حياة للقلوب ولا سرور ولا لذة ولا نعيم ولا أمان إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون ذلك أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه. ومن المحال أن تستقل العقول البشرية بإدراك ذلك على التفصيل، فاقتضت حكمة العزيز العليم بأن بعث الرسل به
الله سبحانه وتعالى، يعني أجل المعارف معرفة العبد بربه بأسمائه وصفاته، هذا أجل علم، أشرف علم، أشرف علم هو العلم بالله. يقول العلماء شرف العلم والعقلاء شرف العلم يتبع شرف المعلوم، كل ما كان المعلوم أشرف كان ذلك العلم أشرف تبع. وطريق العلم بالله السمع والعقل، الشرع الوحي والعقل، ولكن العقل ما العلم المعرفة التي تحصل به تكون مجملة، أما معرفة الله على التفصيل فذلك إنما يتلقى من الوحي، فيعرف فيعرف بالعقل أن لهذا الكون خالق، أنه قدير، أنه ذو حكمة، أنه يعرف بالعقل يعني أمور عامة ومجملة، أنه الكامل في أوصافه سبحانه وتعالى، لكن معرفة أنه كذا، أن له من الأسماء كذا، عزيز، حكيم، رحيم، غفور، الأسماء كما في كتاب الله، فهذا إنما طريقه الوحي. فالعلم نوعان، علم مجمل وعلم مفصل، أو علم إجمالي وعلم تفصيلي. فالعلم والمعرفة الإجمالية هذه تحصل بالعقل، ولهذا يقول المؤلف عندك من المحال أن تستقل العقول، تستقل، محال أن تستقل العقول بمعرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته على التفصيل، لكن تستقل بالمعرفة الإجمالية. نعم.
فاقتضت حكمة العزيز العليم بأن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين.
نعم.
وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، وعلى هذه المعرفة تنبني مطالب الرسالة جميعها، فإن الخوف والرجاء والمحبة والطاعة والعبودية تابعة لمعرفة المرجو المخوف المطاع المعبود. ولما كان مفتاح الدعوة
من الحكمة، من كان بالله أعرف كان منه أخوف، وقس على هذا، من كان بالله أعرف كان توكله عليه أتم، وحبه له أعظم، ورجاؤه له كذلك أكمل. يعني المعاني العبودية أو التعبدية تابعة للمعرفة، لمعرفته سبحانه. فهناك أمران، العلم والعمل، العلم والعمل، فالعمل يتبع العلم، فالعلم هو أصل العمل، فالعلم بالله هو أصل لعبادته. نعم.
ولما كان مفتاح الدعوة الإلهية معرفة الرب تعالى، قال أفضل الداعين إليه لمعاذ بن جبل وقد أرسله إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم
معكم الأصل.
إيه نعم موجود
وماشي في مقابلة يعني.
طيب
أقول فيه
الآن
فروقم ولا الكلام مستمر الآن مع الأصل؟ ها مقدمة في الأصل؟ نعم بل.
فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، الحديث وهو في الصحيحين واللفظ لمسلم. وقد نزه سبحانه نفسه عن غير ما يصفه به المرسلون فقال: سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. قال غير واحد: هم الرسل. وقال تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فنزه نفسه عما يصفه به الخلق، ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب، ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد. ومنها هنا أخذ إمام السنة محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله خطبة كتابه حيث قال: الحمد لله الذي هو كما وصف نفسه وفوق
الذي هو كما
الذي هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه خلقه. فأثبت بهذه الكلمة أن صفاته إنما تتلقى بالسمع لا بآراء الخلق، وأن أوصافه فوق ما يصفه به الخلق. وقد شهد الله سبحانه لمن يرى أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله هو الحق لا آراء الرجال بالعلم، فقال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فمن تعارض عنده ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وآراء الرجال فقدمها عليه أو توقف فيه أو قدحت في كمال معرفته فهو أعمى عن الحق. وقد أخبر الله تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وأخبر تعالى عنه أنه سراج منير وأنه هاد إلى صراط مستقيم، وبأن من اتبع النور الذي
أنزل للآية في شيء يعني متصل عندكم في الأصل ولا فيه
قدم
وأخبر تعالى عنه أنه سراج منير وأنه هاد إلى صراط مستقيم، وبأن من اتبع النور الذي أنزل معه هو المفلح لا غيره، وأن من لم يحكمه في كل ما تنازع فيه المتنازعون وينقاد لحكمه ولا يكون عنده حرج منه فليس بمؤمن. فكيف يجوز على من أخبر الله تعالى عنه بما ذكر أن يكون قد أخبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله بما الهدى في خلاف ظاهره والحق في إخراجه عن حقائقه وحمله على وحشي اللغات ومستكرهات التأويلات، وأن حقائقه ضلال وتشبيه وإلحاد، وأن الهدى والعلم في مجازه وإخراجه عن حقائقه، وأحال الأمة فيه على آراء الرجال المتحيرين وعقول المتهوكين، فيقول: إذا أخبرتكم عن الله وصفاته العلى بشيء فلا تعتقدوا حقيقته، وخذوا معرفة مرادي به من آراء الرجال ومعقولها، فإن الهدى والعلم فيه، معاذ الله، فإنه لو أخرج عن ظاهره بتأويل المتأولين انتقضت عرى الإيمان كلها، وكان لا تشاء طائفة من طوائف أهل الضلال أن تتأول النصوص على مذهبها إلا وجدت السبيل إليه.
الله يسلمك. وهذا الذي وقع إنها إن كل طائفة تأولت النصوص المخالفة لأصولها ومثلا المعطلة للصفات أو القدرية أو الرافضة أو الجبرية، كل من انتحل مذهبا دفع يعني النصوص المخالفة لمذهبه دفعها بالتأويل وصرفها عن ظواهرها. نعم. بعد.
والمقصود أن الله تعالى أكمل للرسول ولأمته به دينهم وأتم عليهم به نعمته، ومحال مع هذا أن يدع ما خلق له الخلق وأرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب ونصبت عليه القبلة وأسست عليه الملة، وهو باب الإيمان به ومعرفته ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله، ملتبسا مشتبها حقه بباطله، لم يتكلم فيه بما هو الحق، بل تكلم بما ظاهره
بل تكلم
بما ظاهره هو الباطل والحق في إخراجه عن ظاهره. وكيف يكون أفضل الرسل وأجل الكتب غير واف بتعريف ذلك على أتم الوجوه، مبين له بأكمل البيان، موضح له غاية الإيضاح مع شدة حاجة النفوس إلى معرفته، وهو أفضل ما اكتسبته النفوس وأجل ما حصلته القلوب. ومن المحال أن يكون صلى الله عليه وسلم قد علمهم آداب الغائط قبله وبعده ومعه وآداب الوطئ والطعام والشراب، ويترك أن يعلمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم الذي معرفته غاية المعارف، والوصول إليه أجل المطالب، وعبادته وحده لا شريك له أقرب الوسائل، ويخبرهم بما ظاهره ضلال وإلحاد، ويحيلهم في فهم ما أخبرهم به عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله على مستكرهات التأويل وما تحكم به عقولهم. هذا وهو القائل: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وهو القائل: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علما. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما، فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه، ذكره البخاري. فكيف يتوهم من لله ولرسوله في قلبه وقار أن يعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمسك عن بيان هذا الأمر العظيم ولم يتكلم فيه بالصواب؟ معاذ الله، بل لا يتم الإيمان إلا بأن يعتقد أن الرسول قد بين ذلك أتم البيان وأوضحه غاية الإيضاح، ولم يدع بعده لقائل مقالا ولا لمتأول تأويلا. ثم من المحال أن يكون خير الأمة وأفضلها
هذا هو في الحقيقة هو معنى ما مقدمت الحموية للشيخ، هذا بمعناه وبحروفه، يعني وهو إجمالا يعني ذكر أدلة عقلية مستمدة من النصوص على أن الرسول بين باب الأسماء والصفات، باب المعرفة بالله بينه، وأن هذا الباب وهذا العلم هو أحق وأهم ما جاء به الرسول وأهم ما تحتاج إليه الأمة في تعريفها، وهو تعريفها بربها ببيان ما يليق به وما يجوز عليه وما يجب له وما يمتنع عليه. ومذهب المبطلين مضمونه أن الرسول لم يبين ذلك، لم يبين الحق، وفي هذا أعظم تنقص وطعن فيما جاء به الرسول، تنقص للقرآن. يعني من يقول إن القرآن والسنة ليس فيها يعني التعريف بالله، لا يعرف ما يجب لله وما يجوز عليه من طريق إلا بطريق العقل، هذا ظاهر الفساد والبطلان. سبحان الله العظيم، كيف يستطيع من عنده إيمان بالله ورسوله وتوقير بالله ورسوله أن يتفوه في مثل هذا؟ سبحان الله. نسأل الله العافية والحمد لله رب العالمين. نعم، إلى هنا يا أخي.
أحسن الله عليك.
بلى، بل بلسان المقال.
شوف، لم يبين
الحق. نعم، سبحان الله. إذا قالوا إن هذه النصوص لا تدل عليه، عجيب. بل بلسان المقال، إذا كانوا يقولون ظاهر النصوص التشبيه، ظاهر النصوص التجسيم، لا يجوز اعتقاد ظاهر النصوص. فمنهم أهل التأويل الذين يقولون هذه النصوص لها معاني خلاف ظاهرها ويفسرونها، وآخرون يقولون هذه النصوص لا يعلم معناها إلا الله. هل صار القرآن فيه هدى أو شفاء أو بيان؟ هل يكون فيه هدى أو بيان أو شفاء؟ لا. هل تتوقع معرفة الله حقيقة من هذه النصوص على هذا الزعم؟ لا. نعم. أجل، إنه المفتري الكذاب. هذا الآن أقول هذا تصريح بأن الرسول لم يبين، وغيره يقولون هذا، لكنهم يعني يلتمسون التأويل. أهل التأويل يقولون إن هذا نوع ابتلاء للعباد بأن يمتحنوا عقولهم وكذلك ويجتهدون في تأويل هذه النصوص، وأهل التأويل يقولون هذه النصوص الله تعالى يعني أنزلها ليؤمن بها العباد وتعبدهم بالإيمان بها من غير تدبر. ولهذا الشيخ الإسلام في القاعدة الخامسة في التدمرية ضمنها الرد على أهل التفويض، بدأ بقوله إنا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، وذكر يعني أشار إلى أدلة تدبر، أفلا يتدبرون القرآن الآيات. سؤال؟ الفلسفة يقوم على الإلحاد، لكن ودخل على الناس من تلقي علوم الفلاسفة اليونان وغيرهم، فلاسفة الهند. نعم.
أقول لم يذكر
إطالة
السجود
في صلاة الكسوف. لا، سنة النبي التناسب بين أركان الصلاة قياما وقعودا وسجودا وركوعا. نعم، ولكن يظهر إنه سجد لا وإن أطال فليس كإطالة الركوع. نعم. والله بعض الروايات فيها الظهر والعصر، ولكن التي يعني غلظ فيها الرسول دعا المشركين كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وهذا ما ينفي أنهم شغلوها أيضا عن صلاة الظهر، لكن قال ذلك تنويها بعظم شأن صلاة العصر. صلاة العصر لها شأن ولها مزية على صلاة الظهر، لها فضل. من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. نعم.
حديث رحم الله وأن صلى قبل العصر أربعة، صحيح
يا شيخ؟ يظهر أنه لا بأس به. نعم. والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بالنسبة لكتاب الصواعق، لماذا تم اختيار المختصر ولم يقرأ الكتاب الأصل؟ أليس الأصل أجود من المختصر؟
هذا سؤال طيب. نظرا إلى أن المختصر يعني متكامل، موضوعاته كاملة، لأنه اختصار للكتاب كله، والأصل الموجود بعضه، ثم نفس الغرض الذي قصد إليه المختصر يمكن نحن نقصده، وهو يعني قراءة يعني أهم موضوعات الكتاب، لأن الكتاب طويل، ونحن نحتاج إلى يعني المرور على يعني أكثر قدر ممكن من موضوعات هذا الكتاب. فما قصد إليه المختصر رحمه الله البعدي هو أيضا غرض لنا. يعني غاية الأمر نقول آثرنا المختصر على الأصل لنفس المعنى الذي يقصد إليه من يختصر بعض المؤلفات. نعم.